عليا بإصرار وتضحية نعيد السعد للدنيا.
فقوموا وانفضوا عنا غبارا ظل يعمينا
فنهضتنا بأيدينا إذا الإيمان حادينا.
فقوموا وانفضوا عنا غبارا ظل يعمينا
فنهضتنا بأيدينا إذا الإيمان حادينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا في حلقة جديدة من برنامجكم دروب النهضة. كنا قد تحدثنا مع الكاتب والمفكر الإسلامي الكبير الدكتور عبد الكريم بكار في حلقة ماضية حول العام الماضي، حيث تناولنا مجموعة من القضايا، واليوم نحن معكم على موعد في حلقة بعنوان استشراف للعام الجديد على الصعيد الفردي. ونعدكم بحلقة أخرى يكون استشرافنا فيها للعام الجديد على صعيد الأمة وعلى صعيد العالم والعموم. اليوم نرحب بالدكتور عبد الكريم. مرحبا أهلا وسهلا دكتور، ويبدو أننا بحاجة في هذه الحلقة وربما في الحلقة القادمة إلى استئذان الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات بإرجاء أسئلتهم إلى حين، حيث تتسع المحاور وبالكاد نستطيع أن نأتي عليها في هذه الحلقة. دكتور عبد الكريم، بعد التحية والتقدير لعلي أنطلق مباشرة بسؤال يفتح لنا الموضوع الذي سنتحاور حوله. ما مدى أهمية أن يكون للإنسان استشراف لمستقبله وأن يبدأ عامه برؤية واضحة؟ ربما ونحن الآن في الشهر الأول من هذه السنة التي نسأل الله أن تكون مباركة على الجميع إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل على
أحييك وأرحب بك ومرحب بالإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأسأل الله تعالى أن يجعل في لقائنا هذا الخير العميم.
اللهم أمين.
واحد قال مرة كلمة جميلة، قال يبدو أننا لا نعرف ماذا نريد. والدليل على ذلك أننا دائما نتحدث عما لا نريد. كما تعرف الأشياء التي تزعج الإنسان كثيرة.
لا أريد أن أكون فقيرا، لا أريد أن أكون
يعني الأشياء التي تزعج الإنسان كثيرة. وهو يعيها تقريبا، لأن تغير مزاجه، تغير وضعيته، تغير. لكن الذين يعرفون فعلا ماذا يريدون هؤلاء قلة. وأحيانا يحدثك أنه يريد كذا وهو لا يريد، هو يتمنى. الله جميل. تعالى يقول ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة.
إذن هناك فرق بين الأمنية والإرادة.
بين الأمنية والإرادة، نعم. فأن نستشرف المستقبل معنى ذلك أننا قطعنا خطوة مهمة، وهي أننا صرنا نعرف ماذا نريد.
جميل.
وهذه قضية أخي الكريم، قضية الوعي، قضية في منتهى الخطورة. يعني نحن لا نعطي لهذه القضية في العادة أي اهتمام يذكر، لكن في الحقيقة الأشياء التي يتفتح وعينا عليها وندرك أهميتها هي بالتالي في الحقيقة هي التي يعني توجه خطواتنا وتوجه مسيرتنا. وهي التي ترتب أولوياتنا، وهي التي تستثير ردود أفعالنا. وهذا كله تابع للوعي. فمسألة الوعي مسألة في غاية الأهمية. يعني أن ننظر إلى الأمام ونعرف فعلا نحن يعني ما الذي نريد أن نعمله، أو ما ينبغي أقل شيء ما الذي ينبغي علينا أن نعمله.
نعم. دكتور عبد الكريم، ألا تعتقد أن الكثير من الناس وكأنه يصطاد في غرفة مظلمة، يمسك بندقية ويصوب ولكن غرفة مظلمة لا يرى هدف؟ نعم. وافتقاره إلى الهدف يكون هو المشكلة الحقيقية في حياته. ما رأيكم في فكرة أن لابد لكل شخص أن يكون له هدف في حياته وأن يضع الهدف هذا من أول السنة؟
والله هذه قضية جوهرية يعني في غاية الأهمية. لكن أنا أود أن أقول قبل أن أركز النقطة على هذا. نعم. أنه نحن ونحن نفتتح عاما جديدا نبدأه ب يعني حتى نتخلص أقل شيء من التراكم النفسي، أقل شيء من التراكم النفسي للعام الماضي.
نعم.
أو من الضغط النفسي للعام الماضي، أو من الآثار السلبية التي يمكن أن تكون في سلوكاتنا، أن نبدأ هذا العام المبارك إن شاء الله عز وجل أن نبدأه بأوبة وبتوبة،
وهذا هدف بحد ذاته يا دكتور.
نعم، هذا هدف، يعني أنا أقول هذه خطوة.
نعم.
خطوة مهمة جدا. أنه نبدأ، يعني الهدف عادة بتخطط له وتضع استراتيجية، تضع خطة لتنفيذه. هذا ما بده خطط، هذا بده الإنسان يستبصر في أمره لمدة دقائق من البداية، ويقول والله أنا في العام الماضي كان عندي تقصير في كذا، تقصير في كذا، خططت لكذا لكن ما نفذته. يعني أخطأت مع فلان، أخطأ معي فلان، يعني نوع من التقييم للماضي. ويبدأ هذا العام كما قلنا بتوبة وبأوبة وبعزيمة، بعزيمة أن يكون هذا العام أفضل من العام الماضي بالنسبة إليه على الصعيد الشخصي.
نعم.
أنه والله أنا كنت مثلا أقرأ كل يوم جزء قرآن، في العام الماضي كنت أقرأ أحيانا أيام ما أقرأ أو يوم ما أقرأ. هذا العام أنا سأعود إلى الشيء الذي فرطت فيه وأتداركه، وإن شاء الله سأقرأ كل يوم جزء قرآن.
جميل.
مثلا
جميل.
والله كان من عادتي، من عاداتي الحسنة، أنني أتصل بإخواني وأسلم عليهم مثلا.
نعم.
في خلال العام الماضي أشعر أن هذا تراجع في حياتي وصرت ما أتصل، والذي يسلم علي أسلم عليه، والذي لا يسلم لا آبه به ولا آبه له. لكن هذا العام إن شاء الله هذه العادة الحسنة التي كانت لدي سأسترجعها، وهكذا.
نعم.
فيبدأ الإنسان بعزيمة جديدة على أن يكون يعني أخير وأفضل وأحسن من العام السابق.
نعم. وافق أن اجتمع ثلاثة من الإخوة يحدثوني، اجتمعوا في ليلة اليوم الأول من هذا الشهر.
نعم.
الذي هو الأول في هذه السنة.
نعم.
فاجتمع ثلاثة أصدقاء علاقتهم حميمة للغاية، وسأل أحدهم الآخر ماذا تتمنى لهذا العام، فأدلى بأمنية على الصعيد المادي والاجتماعي. نعم. وصاحبهم الثاني كذلك، فقال ثالثهم وهو المبادر بالسؤال: أما أنا فالحقيقة أتمنى أن تكون علاقتي بالله عز وجل في هذه السنة أحسن وأفضل،
إن شاء الله،
وأن تكون توبتي لله أصدق.
نعم.
فهذا كلام جميل.
نعم.
ولكن دكتور عبد الكريم، ألا تعتقد أنه حتى نيتنا الجادة للتوبة إلى الله سبحانه وتعالى في هذا العام ينبغي أن تكون وفق معيار حتى تكون أدق؟ نحن ننوي دائما أن نتوب، وهذا بحد ذاته شيء رائع ومطلب شرعي. المعيار ألا يمنحنا توبة أفضل؟
يعني هو القصد أنه لما أنا كما قلت نعمل نوع من التقييم للعام الماضي. والتفكير، بصير أنا أدرك لما أصمم أن هذا العام سيكون أفضل، أعرف سيكون أفضل في ماذا.
نعم. جميل.
والله أفضل في التثقف، أفضل في التعامل مع الناس، أفضل في الانتظام في العمل، أفضل في علاقتي مع أسرتي وأولادي مثلا، أفضل في العلاقة مع جيراني. هو لما 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 تاب وحاول أن يؤوب يعني عن الأشياء الخاطئة.
نعم.
هو في نفس الوقت يعرف الآن ما الذي عليه أن يعمل في هذا العام. فالمعيار هو البصيرة في الحقيقة، البصيرة أن نعرف تماما ما الشيء الذي كنا ممتازين فيه العام الماضي فنزيد منه.
جميل.
وما الشيء، لأنه دائما الواحد فيه عنده أشياء جيدة، يعني كثير من الناس عنده لا يخلو أحد من الناس من شيء جيد عنده،
فليبني عليه.
إيه. نعم. فبقول والله الأشياء الجيدة التي كانت عندي إن شاء الله عز وجل سأستمر فيها. والأشياء التي كان فيها قصور أنا الآن بدءا من هذا العام إن شاء الله، بدءا من هذا اليوم، لا يقول بدءا من الغد أو بدءا من الشهر القادم أو الأسبوع القادم، لا.
نعم.
يقول بدءا من هذه اللحظة، بدءا من هذه اللحظة بإذن الله عز وجل سيكون لي شأن مختلف مع هذه التقصيرات وسأتراجع عنها.
جميل.
يعني هذه أفضل بداية، أفضل بداية العام، لأن هذه البداية لابد منها. وإذا لم يبدأ الواحد في الأسبوع الأول مثلا، فربما ما يبدأ في الشهر الأول ولا في الشهر الثاني ولا الثالث، ويذهب للمناسبة. يعني تذهب. مناسبة تذهب.
البعض من الناس يشاهدون الحلقة الآن يا دكتور عبد الكريم، ويقول الواحد منهم لنفسه: وين هذا الكلام من واحد محرم؟ نحن الآن قد مضينا في الشهر وتجاوزنا أياما منه، بل ربما تجاوزنا الأسبوع الأول. فيأتيه الشيطان ويقول: إذن العام القادم إن شاء الله.
هو يعتبر يعني أول سماعه بالموضوع هو أول السنة.
جميل.
مدام سمعنا الآن فمن الآن.
جميل. هذه نقطة.
يعني واحد قال كلمة جميلة: لا أن تبدأ الآن خير من أن لا تبدأ، أن تبدأ غدا. يعني إذا كان لابد أن أبدأ.
نعم.
فلأن أبدأ اليوم خير من أن أبدأ غدا.
جميل. يقول البعض البداية تنطلق من حيث اللحظة التي قررت أن تتغير فيها. نعم. وهذه نقطة يعني حبذا أيضا لو ركزت عليها دكتور عبد الكريم، أن الشيطان يتخذ مدخلا إلى الناس من خلال إرجاء التوبة وإرجاء نعم. نقطة الانطلاق، دعها من واحد صفر نعم. من أول نعم. أو دعها نعم. من السبت القادم نعم. أنت اليوم نعم. الثلاثاء، دعها من يوم السبت.
هو هذه الحقيقة يعني أنا من خلال ملاحظاتي الشخصية والله أعلم أنه أكبر مشكلة، يعني قد لا أقول أكبر مشكلة لكن أكثر مشكلة حضورا في حياة البشر هي التسويف. التسويف
جميل.
يعني بتقول لشخص لماذا تقرأ، أقول لك أنا والله الآن مشغول، عندي خارج دوام لمدة شهر وإن شاء الله بعدها أبدأ بالقراءة.
نعم.
بعد شهر تقول لماذا لا تقرأ، أقول والله أنا الآن خلال هذا الشهر عندي مراجعة لطبيب الأسنان فإن شاء الله الشهر الذي بعده. طيب الشهر بعده لماذا لا تقرأ، قل والله هذا الشهر عندي كذا، يعني كذا سأسافر مرتين وكل مرة ستتطلب مني تحضيرا.
نعم.
إن شاء الله الشهر الذي بعده.
ويستمر على
قد يستمر هذا 20 سنة.
صدقت صحيح،
يستمر 20 سنة. فأكبر، ولذلك أنا أقول جزء أساسي في التقدم الشخصي وفي ازدهار الشخصية أن إذا لم نستطع القضاء على التسويف نخفف منه إلى يعني إلى. وهذا لا يكون إلا مثل ما تفضلت أنه أنا الآن قررت، يعني الآن
جميل.
يعني أبدأ الآن وليس يعني بعد يومين أو 3 أيام، لأنك مجرد ما دخلت في مسلسل التسويف يعني دخلت في مسلسل التنازلات. فدائما دائما هناك وقت ينتظر، والذي لا يمكن يعني القيام به اليوم نقوم به غدا، إيش المشكلة؟ ويستمر.
نعم
صحيح. ويستمر الأمر.
هذا أحد الأخوة يقول قررت فعلا أن أتوب إلى الله وأن أترك ذنبا معينا، فقال لي شيطاني فليكن ذلك من أول الشهر. فيقول هو نفسه يقول فأجبت على شيطاني، قلت إذن سأبدأ من أول الشهر ولكن سأبدأ من الآن حتى أول الشهر بروفة.
نعم.
يعني محاولة
تعويد،
محاولة تعويد. نعم. محاولة اختبار. دكتور لو تكرمت، ألا تعتقد أن الإنسان حتى يتغير، حتى كما تفضل دعنا نرجئ قضية الهدف ولكن دعنا نسبقها بمسألة مهمة.
نعم.
بما أننا أرجأنا الحديث عن الهدف. نعم. فقد تبادر إلى الذهن نقطة في غاية الأهمية. نعم. نحن تكلمنا عن التوبة. والتوبة هي مطلب شرعي وشيء رئيس لابد أن يكون من أول العام، والإنسان المسلم مطالب بأن يكون ناجحا على صعد شتى في حياته، في علاقته مع ربه وعلى الصعيد الاجتماعي وأمور متعددة وجوانب لعلها تطرح في هذه الحلقة. ألا يخوله للنجاح في كل ذلك أن يعرف نفسه جيدا؟ وذلك يتسنى بالوقوف مع نفسه ومحاسبته وأشياء كثيرة. ما دور محاولة اكتشاف الذات بشكل حقيقي وأن يقف الإنسان مع نفسه في بداية هذه العام، في هذه السنة؟
كما تفضلت أنا أعتقد أن هذا شيء يعني شيء جوهري للغاية.
نعم.
نحن لما تحدثنا عن قضية تقييم العام الماضي فنحن الحقيقة نظرنا إلى تقييم أحداث وأحوال وأوضاع. لكن لما نحن نبدأ باكتشاف أنفسنا فهذا نحن نكتشف صفات ثابتة فينا.
جميل.
أو أحيانا علل ثابتة وأمراض يعني متجذرة في الشخصية.
نعم.
فهذه في منتهى الأهمية. وللأسف الشديد يموت أشخاص كثيرون تنتهي أعمارهم يعيش 70 و80 سنة ولديهم مواهب هائلة تموت معهم.
نعم.
ويموت أشخاص أيضا ولديهم علل خلقية ونفسية، يعني لديه طمع، لديه جشع، لديه حسد، لديه غيرة مذمومة، لديه حقد على الناس، لديه شح، لديه صفات كثيرة كان بإمكانه أن يتخلص منها من خلال المجاهدة أو يخفف. نعم. من آثارها. لكنه ما اكتشف، لا صاحب الموهبة اكتشف الموهبة ولا صاحب المرض أيضا اكتشف المرض.
جميل.
واستمر معه. والحقيقة يعني كما يقولون ما من شخص إلا ولديه نقاط قوة وأشياء إيجابية في شخصيته.
نعم.
وما من شخص إلا ولديه أشياء سلبية
ونقاط ضعف.
نعم. هذا الاستبصار، هذا الفهم العميق للذات لما نحن نبدأ به سنعرف نحن على أي شيء سنبني الجهد الذي سنقوم به. نحن سنبذل جهدا في هذا العام، وهذا العام طبعا لا تنقطع في آخر الجهود وإنما تنمو إن شاء الله وتكبر وتتطور.
نعم.
فنحن لما يكون لدينا إدراك إدراك للإيجابيات في حياتنا، في شخصياتنا، لنقاط القوة، لنقاط الضعف، للسلبيات، نعرف نحن على أي شيء مقدمون وماذا سنعالج وكيف سنتعامل مع أنفسنا.
نعم.
يعني من عرف نفسه عرف ربه.
نعم.
لأنه إذا عرف نفسه بالضعف، بالعبودية، بالحاجة إلى الله عز وجل، يعرف ربه بالاستغناء وبالعظمة وبالكبرياء وبالقدرة وبال...
نعم. دكتور عبد الكريم، هناك من يقول، وربما تكون مقولة صحيحة، أنه أبعد الأشياء عن الإنسان نفسه، ولذلك قيل أن المرء مرآة أخيه. فهل يمكن الاستعانة بالآخرين حتى أستدل بآرائهم حول نفسي؟
يعني هنا يأتي دور الأسرة ودور الحقيقة المعلمين. الأسرة خاصة لما يكون الأب متعلم أو تكون الأم متعلمة، أنا اللي اكتشفته أنه من خلال التشجيع، من خلال التشجيع ومن خلال إثارة الحمية، الحمية لدى الطفل ولدى الشاب ولدى ممكن، وحتى لدى الكبير، حتى لدى الشخص الكبير، ممكن نحن نستخرج من نفسه أفضل المعاني وأفضل المواقف وأفضل الصفات من خلال التشجيع ومن خلال التحميس له.
جميل.
ولو نحن نظرنا في حياة العظماء لوجدنا أن كثيرين منهم مدينون لكلمات تشجيع وتقدير وتحفيز ودلالة على الموهبة من بعض أساتذتهم ومن بعض آبائهم وأجدادهم وأقربائهم،
وكثير ربما من المحبطين الآن هم ضحايا لتوصيف خاطئ.
أيضا هذه نفس القضية. يعني كثيرون، أنا كنت في قبل يومين في مؤتمر في إحدى الدول العربية، فقابلت شخص أظن من 20 سنة ما قابلته أو 25 سنة، من طلابي، كان طلابي في الجامعة، وهو الآن دكتور ويشار إليه بالبنان. فلما سلم علي قال لي أنا مدين لك بشيء أساسي. قلت له ما هو؟ قال لي أذكر أنك يعني أخرجتني إلى اللوح لأكتب قطعة من بيتا من الشعر من أجل إعرابي، أنه كنت أدرسه من النحو وقتها والقواعد. فقال لي نزل خطي من أعلى السبورة إلى أسفلها، يعني خط مائل ومشوه. فأنا وقتها قلت له يعني لا تحزن، معظم أذكياء العالم خطوطهم رديئة. فقال لي هذا أعطاني ثقة في نفسي ويعني أخرجني من وضع إحراج. ممكن أنا كنت أوبخه يعني ويتقبل هذا، لكن أنا قلت له لا تحزن، فمعظم أذكياء العالم خطوطهم رديئة.
والله شكرا لك دكتور، أنا من أسوأ خلق الله خطا.
نعم. هذا عزاء لك إذن.
بارك الله فيك.
فإذا أنا أقول نساعد، خلينا نساعد بعضنا فعلا في اكتشاف الميزات، وأنا بعده هذا نوع من السخاء. الكرم ليس فقط إعطاء المال، أيضا الكرم بالثناء، بمعنى لما نجد صفة جميلة عند أحد الشباب، عند أحد الأصدقاء، قل له والله أنا أحب فيك هذه الصفة وأنت ما شاء الله. وهذا ما علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام لما أثنى على أصحابه.
نعم.
لما قال سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. لما قال لعمر ما رأك الطريق الشيطان في فج إلا سلك فجا آخر. وعثمان يعني إن الملائكة لا تستحي من عثمان، لما قال عن علي وعن يعني،
وكان يوزع الثناءات على الصحابة صلى الله عليه وسلم.
يعني معظم مشاهير الصحابة في عليهم ثناء من النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه عليه الصلاة والسلام يريد تعريفهم على هذه الصفات البارزة فيهم وترسيخها بهم، وأيضا حتى يقتدي الناس بهم.
نعم. عندنا مشكلة هنا يا دكتور، أنه الناس يعتقدون أو لديهم نظرة لعلك تفككها وتعالجها، المدح للآخرين خطأ وعيب، ويستدلون أيضا بأحثو التراب في وجوه المداحين أو نحو ذلك. وبالتالي إذا قلت له أذكر صفات فلان الحسنة له، قال أمدحه في وجهه. وقال لي أحد الإخوة أنا لا أمدحك في وجهك، قلت له أنا في موقف أحتاج فيه إلى مدح، أحتاج فيه إلى نوع مما يثري ثقتي في نفسي. فالمدح في الوجه عيب وخطأ، هذا مبدأ موجود عند البعض، كيف نربط بينه وبين المدح المطلوب؟ لعل هذه الإجابة دكتور، وإن كنت قد منحتنا أول حرفين من الإجابة، لعلي أستأذنك بأن تكون بعد فاصل قصير. أستأذنكم إخواني وأخواتي بفاصل قصير، نعود إليكم بعده إن شاء الله. مرحبا أهلا وسهلا دكتور. مرحبا مجددا. الآن آن الأوان لكي تتفضل بالإجابة على السؤال الذي سبق الفاصل.
نعم، دعني أقول في البداية أن يبدو هكذا تركيب العقل البشري، أن العقل البشري أقدر على رؤية السلبيات منه على رؤية الإيجابيات.
جميل.
يعني لو سألت أي شخص اذكر لي ماذا تأخذ على فلان،
نعم،
وبماذا يتمتع فلان من إيجابيات، فسيجد بالبداهة وبالطبيعة أنه أقدر على تعداد السلبيات منه على تعداد الإيجابيات.
جميل.
لا أعرف، نعم، هذا لماذا يبدو هذا من أصل يعني قدرات العقل أو تركيب العقل. لكن نحن الحقيقة أيضا عندنا من لم يشكر الناس لم يشكر الله.
نعم.
نحن يمكن أن نسوق المديح إلى شخص بطريقة فعلا تضره. لما إنسان عنده غرور ونشعر أن عنده غرور ونشعر أنه هو يبحث عن المديح.
نعم.
يبحث عن 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 أناس يكتبون له التزكيات ويمدحونه ويثنون عليه، ونشعر أنه ينفق المال حتى ينوه باسمه بالجرائد وبكذا. هذا في الحقيقة لا ينبغي أن أن يعني كيف لما قالوا طالب الولاية لا يولى.
نعم.
أيضا طالب المديح لا يعطى المديح.
جميل.
لأنك أنت تعزز الغرور في نفسه وتساعده يعني في الحقيقة ترسخ مرض الذي هو،
نعم،
حب الشهرة وحب الذات وحب التعالي على الناس وكذا. لكن في المقابل ماذا نقول في ثناء النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه؟
اللهم صل
وثابت،
نعم،
أنه عليه الصلاة والسلام أثنى عليهم في حضورهم وفي غيابهم.
نعم.
يعني أناس أثنى عليهم في حضورهم وأشخاص أثنى عليهم في غيابهم.
نعم.
أنا أقول لما نسوق الثناء بطريقة يعني شرعية وبطريقة جيدة، قل له والله يا أخي أنا لا أزكيك على الله سبحانه وتعالى، ولكن أنا أرى ما شاء الله عندك صفة الصدق صفة ظاهرة.
نعم.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدك صدقا، والصدق يهدي إلى البر، والبر اسم جامع لكل ألوان الخير. فأنت إن شاء الله على طريق قويم.
جميل.
إن شاء الله يعني تزداد وينفعك الله بهذا وكذا، ونسأل الله إن شاء الله يعني أن يجعلنا مثلك وإلى آخره الكلام.
نعم.
لما،
نعم،
تسوق هذا الإنسان العاقل هذه الصيغ لا تؤدي به إلى الغرور.
جميل.
لكن لما آتي أنا وأنظم قصيدة شعرية بشخص
وأبالغ في المدح والثناء
وأجعله يعني شخصا فريدا في كل شيء، وأنا أعرف من عيوبه وأعرف يعني هو غالبا الثناء الشامل هو الذي يوجد المشكلات. أن تمنح تزكية مفتوحة لشخص أنه هذا أفضل الناس وأكرم الناس وأذكى الناس وأعلم الناس
التطرف في الثناء
نعم. يبدو هو هذا الذي يأتينا بالأضرار.
نعم.
لكن لما نحن نثني على شيء معين محدد وبدون مبالغة وندعو له بأن ينفعه الله عز وجل بذلك.
جميل.
ما أعتقد يعني أعتقد أنه لا أقول ليس في شيء، أقول نحن بحاجة إلى هذا.
نعم.
نحن بهذا، وأنا أعد هذا من باب الإعانة على الخير. من باب الإعانة على الخير ومن باب الإعانة على المعروف ومن باب نشر البر ونشر الفضيلة.
نعم.
لكن يعني كل شيء يجب أن يكون في سياقه الصحيح وفي الموقف. نعم. الموقف الصحيح.
جميل. دكتور عبد الكريم، نحن تحدثنا في سياق المرء مرآة أخيه، ثم تفضلت بأننا لابد أن نثني على الشخص بما هو فيه ونحدد امتيازاته وصفاته الجيدة. دعني أنظر للنقطة هذه من وجه آخر. عندما أريد أن أكتشف نفسي وأريد الاستعانة بالآخرين، أريد أن أستحثهم لكي يحدثوني عن سماتي وعن صفاتي السيئة أيضا حتى أجتنبها، ما هي الآلية التي أتبعها للحصول على ذلك؟ بعض الناس يسأل كل من هب ودب وبالتالي يحصد حصادا سيئا.
طبعا.
ربما أسأل مغفل عن نفسي فيعطيني ما هو جيد ويجعله في قالب سيء.
يعني أنا أقول أولا عليك أن تسأل بنية أن يعني فعلا تستفيد.
نعم.
بعض الناس يسأل وهو خائف من جواب سلبي. يعني مثل المريض الذي يذهب إلى الطبيب.
نعم.
يقول له والله أنا حرارتي مرتفعة لكنني نشيط وقوي وممتاز وشهيتي مفتوحة، وغالبا أن ارتفاع حرارتي هو شيء عارض ولا عهد لي به. يعني هو عم يعطي الأجوبة.
نعم.
عم يعطي الأجوبة لنفسه.
جميل.
فبعض لما أنت واحد يسألك بهذه الطريقة فأنت ما راح تخلص له في الجواب. أن الرجل يجيب نفسه بنفسه، أنا لماذا كيف أستطيع أن أقول يعني طبيب مريضه يقول له بهذه الصيغة، كيف يستطيع طبيب يقول له لا أنت في حالة خطرة، قل له إن شاء الله أمورك بسيطة، يعني يلفلفها كما يقولون.
نعم.
فيستطيع أن يسأل الذي يريد أن يأخذ جوابا ناصحا وجوابا حقيقيا.
نعم.
شفافا عليه أن يسأل بصدق أولا، وما يعطي الجواب يلقن الجواب لمن يسأله. والشيء الثاني ما يسأل كل الناس، لو كل الناس يسألون.
دعني أقف عند نقطة يسأل بصدق، يعني عندما يطرح مشكلته لا يبررها،
لا يبررها ولا يلقنه الجواب،
ولا يلقنه،
يقول والله أنا يعني أعتقد أنني مثلا بخيل، ولكن سبحان الله مررت في ظروف صعبة، أي واحد بصير مثلي بخيل فيها مثلا. لا تقل هذا.
جميل.
نعم. اسأل بصدق لأنك تريد أن من أخيك أن يعينك، يعني أن يقول لك بعض الأشياء التي فعلا تزيدك بصيرة بنفسك.
أحسنت.
تزيدك بصيرة بنفسك.
نعم.
ثم كما قلنا لما يسأل كل الناس. حتى لو سألت أقرب المقربين إليك، لو سألت أباك أو أمك أو أخاك أو صديقا عزيزا وفيا مخلصا من كان فليكون، عليك أن تتلقى الجواب على أنه شيء ظني
وليس قطعي،
ليس قطعيا. إذا كنا نحن مرتبكين أصلا في فهم أنفسنا ودواخلنا وقضايانا، فكيف تكون نظرة الآخرين إلينا؟ الآخرون يرون تصرفات ويفسرونها، ودائما كما أذكر دائما نظام التفسير والتأويل في كل اللغات هو نظام قاصر، بمعنى ما هو نظام كفء، بحيث لما أرى شيء وأفسر تفسيرا يقينيا سنظل في منطقة الظن وفي منطقة التخمين. فحتى هذا الأخ لو نصحني يجب أن أخذ كلامه على أنه شيء يضيء شخصيتي وليس شيئا قطعيا. ويسأل كمان، اسأل الخبير بك، الأخ الذي يخالطك وتخالطه، صاحبك في سفر وفي حضر، تدرس أنت وإياه، تخرج أنت وإياه، هذا اسأله، لأنه هذا يرى منك يعني ما لا يراه الشخص البعيد أو الكذا.
نعم. دعنا إذا ننتهي من كون المرء مرآة لأخيه، ونعود لمن يقول بأن أعرف الأشخاص بنفسه أو أعرف الناس بك هو أنت، وتفضلت حفظك الله أن هناك بعض الأسس وبعض النقاط التي من الممكن أن نفهم أنفسنا من خلالها، لكن السؤال من أين أبدأ في معرفة نفسي؟ هل أحلل الماضي الذي عشته؟ هل أتأمل مستقبلي؟ هل أتأمل سلوكي الحاضر؟ من أين تكون نقطة البداية؟
نحن نقول كما قلت قبل قليل، وعينا بأنفسنا سيظل قاصرا.
جميل.
وسيظل ناقصا، وهذه نقطة مهمة. لماذا؟ لأن نحن نكتشف أنفسنا نستخدم معايير، يعني مثلا واحد يريد أن يكتشف هل هو يعني يميل إلى السماحة أو يميل إلى التشدد مع الآخرين مثلا.
نعم.
والشح.
نعم.
والكذا، هو سيستخدم ماذا؟ سيستخدم صور ذهنية عن التسامح. هذه الصور الذهنية التي نستحضرها ونقيس أنفسنا عليها ليست كاملة.
نعم.
وليست شاملة،
والمعايير تختلف،
المعايير تختلف أشياء كثيرة يعني.
نعم.
يعني فما دامت يعني رؤيتنا لأنفسنا ستظل ناقصة، إذن وعينا بأنفسنا حقيقة سيظل ناقصا، لكن من خلال التجارب التي يعني الآن لما واحد مسألة يهم بها من سنة وما عملها وهي بتأخذ ربع ساعة.
نعم.
مثل لو كان عنده في السيارة في شنطة السيارة في الخلف شيء مفروض يطلع على البيت من يعني مثلا 10 كتب مفروض تطلع على المكتبة من 5 أشهر، وهو يوميا يفتح الشنطة 2 أو 3 مرات ويقول بعدين بطالعها.
نعم.
يعني هذا ما الانطباع الذي سيتركه؟ كتب ما محلها السيارة، محلها المكتبة. هو التسويف.
نعم.
فالإنسان على سبيل المثال تتكون لديه خبرة مع الأيام عن نفسه.
جميل.
ومن خلال هذه الخبرة يستطيع أن يعرف أنه والله ترى أنا عندي صفة التسويف. قضية كما قلنا، قضية الشح أو قضية الحقد أو الكذا، واحد أساء إليك بشيء صغير وطلب منك السماح واقترب منك وأنت تبتعد عنه، إذن في ضغينة في صدر غير نقي، غير يعني غير واسع، غير مسامح. إذن هذا موجود. فأنا أعتقد الأحداث الحياة يعني تدل الإنسان، وتكون لديه حصيلة وتكون لديه خبرة بذاته.
نعم.
ومن هذه الخبرة ومن هذه الحصيلة يستطيع أن يعرف أي شخص هو وما وضعيته
إلا أن هناك بعض السمات تكون الفروقات فيها دقيقة، وربما الوصف يحتمل وجهين للتعبير. مثلا يرى الإنسان في هذا الموقف نوع من الجبن، والآخر يراه نوع من الحذر، وهذه يبدو المشكلة التي يخوض الناس حولها.
طبيعة كل القيم، نحن نعتقد أن القيم مطلقة، يعني الكرم هو فضيلة لكل الناس
جميل.
وفي كل مكان، والتسامح هو فضيلة. لا يكون التسامح فضيلة بالنسبة لفلان ويكون الانتقام والحقد فضيلة بالنسبة لشخص آخر.
جميل.
التسامح فضيلة للجميع.
نعم. ممتاز.
ونعود من أصالة الشخصية ومن تدين صاحبها أن يعامل الناس كلهم على أساس قيم واحدة.
نعم.
لكن أين المشكلة؟ المشكلة الوعي البشري حين يأتي لإدراك القيم يدركها على أنها شيء نسبي. نحن نعتقد بمطلقية القيم.
جميل.
لكن لما نأتي لندرك القيم ندركها على أنها، يعني مثلا أنا سأحاول أن أقول هل هذا كرم ولا هذا تبذير
أو إسراف. نعم.
سأحاول فهم هذا. لما أحاول أنا أدرك هذا على شيء نسبي، أنه والله يا أخي ترى اللي دخله 100,000 ريال بالشهر إذا صرف منه 20,000 هذا ليس مبذرا.
جميل.
ليس مبذرا بالنسبة 20,000 بالنسبة لفلان ليس تبذيرا.
نعم.
طيب وال 25,000 قال لك أيضا ليس تبذيرا، وال30,000 طيب وال60,000 يقول لك واحد لا 60,000 كثير، ما هو معقول
عملية نسبية،
لا ما هو كثير. نعم. يا أخي هذا كذا. فلما الوعي يأتي لإدراك القيم يدركها على أنها نسبية.
جميل.
وهذا يسبب بلبلة كبيرة على الصعيد العملي، يسبب لدينا يعني بلبلة كبيرة في التعامل، وينعكس في النهاية على فهمنا لأنفسنا.
نعم.
أنه هل هذا العمل الذي أعمله هذا يدخل في باب الإسراف، في باب التبذير، أم في باب الشح، أم في باب الاقتصاد، أم في باب الاعتدال، أم في باب الطبيعي غير الطبيعي. نعم. وأعتقد أن كثيرين منا في مواقف كثيرة في حياتهم ما منا إلا ويسأل نفسه هذا السؤال في مواقف كثيرة. من باب الطرفة أحد الأصدقاء قال لي، كان نازل الرطب على السوق جديد وغالي الثمن جدا، فأنا كنت واقف في السوق وأنا أتردد أشتري أو ما أشتري، والله غالي ما بعرف، يعني الكيلو 50 ولا 60 ريال، يعني مبلغ ضخم
فوق المعتاد
يعني. ثم قلت ما أريد أن أشتري، غدا بعد أسبوع بصير رخيص.
نعم.
قال لي وأنا أتردد جاء شخص وقال له كم الكيلو، قال له 50، نقده 50 وأخذ ومشي. طلعت في وجه الشخص، وإلا هذا الشخص يأتي سنويا ويأخذ الزكاة من عندي، يعني الشخص الذي اشترى ولا يبالي هو يأتي ويأخذ الزكاة من ذلك الرجل الذي وقف مترددا أنه أشتري الآن أو أؤخر
أو لا أشتري،
وفي النهاية ما اشترى، وهذا لم يفكر ولا نقد المال ومشى وهو يأخذ زكاة ده. فالشاهد أنه في مواقف كثيرة نسأل أنفسنا أنه يا ترى هل هذا سائغ أو غير سائغ، مقبول أو غير مقبول، في حيز أي شيء يدخل. فإذا هذا كله سيجعل تقييمنا لأنفسنا في النهاية هو تقييما ظنيا وليس تقييما قطعيا. نعم.
هل توصي بالرجوع إلى بعض الكتب التي تحاول أن تساعد الشخص على اكتشاف ذاته؟ هل أنت شجاع ثم يسألك 50 سؤال ويقول أنت شجاع إلى حد ما، هل أنت حليم، هل أنت
لا
كريم؟
لا بأس الواحد يعود إلى بعض الكتب، وأنا من عادتي لألا أزكي كتبا ولا مؤلفين.
نعم.
أنا الشيء الأمثل أقول اقرأ في المجال الفلاني، واذهب إلى المكتبة واجلس ساعة وساعتين وانظر في الكتب واختر الكتاب الذي تجده ملائما.
لكن أنت ترى أن هذا المبدأ هو ملائم للأمور،
أساسي.
نعم.
وممتاز جدا.
جميل جدا.
لأن يعني في نقطة مهمة، القضايا الدقيقة ما ممكن اكتشافها إلا عن طريق التساؤل وعن طريق الإحصاءات وعن طريق الدراسات. أما القضايا الفاقعة يعني أن ندرك أنه والله الآن هذا الشيء ارتفع الثمن، وهذا كل الناس يدركونه.
نعم.
أنه والله الوقود ارتفع الآن 30%، هذا لا يحتاج إلى دراسات. هذا كل يوم الناس يشاهدونه، لكن لما أنا آتي لأكتشف أشياء دقيقة في شخصيتي فقد هذا لا يتم إلا إذا قرأت بعض الكتب.
جميل. دكتور عبد الكريم، بعد اكتشاف الذات وقد عرف الإنسان نفسه، الآن يكون السؤال الذي يدور في الذهن حول نقطة هي في غاية الأهمية، إذا لم أمتلك في حياتي شيئا يستحق أن أتجه إليه ستكون كل الطرق عندي سواء، لن أعرف أين أسير. يقال أن الهدف هو الذي يوقظنا صباحا، وهو الذي يجعلنا نتحرك في الظروف الصعبة والمناخات الصعبة، بل ونتجاوز العقبات الشبه مستحيلة أحيانا. كيف أستطيع أن أضع لنفسي محفزا من خلال الهدف الذي أراه وأبصره تماما؟
والله يا أخي الكريم، هذه يعني أنا بعدها مشكلة كبرى أمام كثير من الناس.
نعم.
الذي ثبت أن العمر يضيع، وأضع خطا تحت هذا أو خطين أو ثلاثة، ما هو الوقت، العمر.
نعم.
العمر يضيع، يضيع السدى، وتذهب الأوقات النفيسة والعزيزة بدون أي فائدة إذا لم نضغط عليها بأهداف وآمال مستقبلية.
جميل.
الوقت بدون ضغط من هدف سيضيع سدى. وأنا يعني أقول كثير من الأشخاص يشعرون في أعماقهم بالتفاهة، ويشعرون بالفراغ الروحي.
نعم.
ويشعرون أن وجودهم لا معنى له، وهذا كله بسبب شيء واحد، أنه ليس في حياتهم أهداف نبيلة تستحق التضحية وتستحق العناء وتستحق البذل، يسعون إلى تحقيقها وإلى الوصول إليها. فلذلك أنا أعتبر هذا مما عمت به البلوى. داء أنه شباب ومثقفون وخريجون من الجامعة وليس لديهم أهداف، هذه مشكلة كبرى يعيش فيها معظم أبناء الأمة.
دعنا ننهي هذه البلوى دكتور، ونوجه كلمة لأولئك الشباب، لأولئك الناس، كيف يمكن أن أصنع لنفسي هدفا؟
يصنع لنفسه هذا، يدرك هو إمكاناته والتي لديه، ويقول والله أنا خلال هذه السنة أحاول مثلا أن أحصل على الشهادة الفلانية، أو أحاول أن أنجز العمل الفلاني، أو أحاول، ويبدأ بوضع برنامج أنه حتى أحصل على هذه الشهادة المفروض أنا معناته أنتمي إلى جامعة أو إلى معهد أو أدخل دورة.
نعم.
أو أقرأ كل يوم ساعتين.
نعم.
ويبدأ بتطبيق هذا البرنامج أسبوعيا أو شهريا أو يوميا بحسب
نعم.
المهم أن يكون هناك شيء واضح ومحدد نضع له برنامجا حتى نصل إليه، ويكون يستحق التضحية.
يقول البعض دكتور، تكالبت الظباء على خراش فلا يدري خراش ما يصيد، أريد أن أمتاز في كذا، وأريد أن أكون التاجر الرائع وطالب العلم الممتاز والمتفاعل في العمل الاجتماعي وأشياء كثيرة، كيف أضع نفسي في موضع أستحقه يتناسب معي، ومن ثم أضع هدف لنفسي؟
هذا هو النتيجة المباشرة لمعرفة الذات. نحن لماذا قلنا نقول اكتشاف الذات؟ لما أنا أعرف ميولي، يقولون النجاح له ثلاثة عوامل.
جميل.
يعني الرغبة والقدرة والفرصة.
جميل.
وأنا أقول الإرادة القوية تصنع الفرصة.
نعم.
وتكتشف الإمكانات الحضارية الكامنة، الإرادة.
جميل.
والعزيمة.
نعم.
فإذن يبقى عندنا شيئان أساسيان هما الرغبة والقدرة.
جميل.
شيء أريد أنا أن أنخرط فيه وأعمل وأجد وأقضي قسما من حياتي أو كل حياتي فيه، المفروض أنني أحبه
وأميل إليه
وأرتاح فيه، يعني.
جميل.
لأنه حتى أستمر في العطاء وحتى أضحي يجب أن أميل إلى هذا الشيء، وبنفس الوقت أملك القدرة. يعني في واحد يقول لك أنا أحب أن أدرس الطب، لكن هو راسب في الثانوية ثلاث سنوات، ولما ينجح بخمسة وخمسين ولا 57، يعني معدل ضعيف جدا. فأنت تحدث قدرة، ما في
مؤشر الاستيعاب عنده للمعلومات التطبيقية ضعيف.
الطب يحتاج إلى حفظ. نعم. معروف يحتاج إلى حفظ كثير، يعني أكثر من أكثر العلوم. فإذا كان في رغبة وما في قدرة ما في فائدة.
نعم.
لكن إذا في رغبة وفي قدرة مع شيء من الإرادة تأتي بإذن الله عز وجل تأتي الفرصة. لذلك أنا يستشيرني كثير من الشباب أنه أعمل كذا ولا كذا ولا كذا، أقول له أنت تحب هذا الشيء؟ قل والله ما هو زيادي. إذا مو زيادي لماذا تفكر فيه؟ ابتعد عنه. الشيء الذي نحبه والذي نقدر عليه بإذن الله عز وجل هو الشيء الذي نستطيع إنجازه في النهاية. أما إذا هذا ما توفر ما نستطيع عمله.
نعم. في أطر كل المشروعات التي يمكن أن نرسمها كأهداف وبعد اكتشاف ذواتنا، هناك رؤية ليتك أن تسلط الضوء عليها دكتور، هي أن المسلم في حياته وفي كل أوقاته ينبغي أن يكون لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ألا يحرك هذا فينا شيئا من المبادرة إلى الخير لكي تكون اتجاها رئيسا في حياتنا؟
نعم، هذه نقطة يعني
ولعلها النقطة الأخيرة خلال الربع دقيقة الأخيرة دكتور،
هذا موضوع كبير.
نعم،
أنا أنظر إلى العمل الخيري أنه أساسي في حياة الأمم، حتى نداوي الجراح التي يولدها القصور في النظم الاجتماعية، وهو وسيلة أساسية لتهذيب النفس.
نعم،
وهو وسيلة أساسية للولوج في يعني للحصول على كرم الله سبحانه.
نعم
وتعالى.
شكرا لك دكتور عبد الكريم، العالم الكبير يختصر النقاط الكبيرة في وقت قصير، أشكرك للكلمات النيرة هذه. شكرا لكم إخواني وأخواتي، وسنلتقي أحبة إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النهضة الكبرى تغاء بهمة عليا، بإصرار وتضحية نعيد السعد للدنيا.
فقوموا وانفضوا عنا غبارا ظل يعمينا،
فنهضتنا بأيدينا إذا الإيمان حادينا.
فقوموا وانفضوا عنا غبارا ظل يعمينا،
فنهضتنا بأيدينا إذا الإيمان حادينا.